الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدلة عدم تنجيس المتنجس. كان الكلام في أن المتنجس هل ينجس الشيء الآخر أم إن التنجيس منحصر بالنجس فقط؟ لا إشكال في أن النجس ينجس، إنما الكلام في المتنجس، كأن لاقت يدي الآن عين النجاسة، نفترضها الكافر أو الكلب أو شيء من هالقبيل، فصارت يدي متنجس يعبرون عنها أول. فالمتنجس الأول هو ذاك المتنجس الذي يلاقي عين النجاسة. هل هذه يدي المتنجسة لو وضعتها على الثوب تنجس الثوب أم لا؟ لابد، ماذا نفترض؟ خلو المتنجس عن عين النجاسة، وإلا لنسب التنجيس إلى عين النجاسة المحمولة على المتنجس. وأيضا لابد أيضا أن نفترض شيء آخر، نفترض أن المتنجس ليس مائعا، لأن المائعات قطعا تسري النجاسة إليها منها إلى الغير. وأيضا لابد أن نفترض وجود رطوبة إما في المتنجس أو في الجسم المراقب للمتنجس. على أي حال، يوجد قولان في المسألة. القول الأول إن المتنجس ينجس مطلقة، يعني مطلقة في قبال التفاصيل التي نعرضها على هذا القول، يعني الشيخ سوف يتبنى هذا القول يقول ولكن ليس على إطلاقه، فلابد أن يقيد بثلاثة قيود، بعدين إن شاء الله أبينها. ثلاث قيود لابد يقيد هذا القول حتى نختاره، يعني لابد نرمم هذا القول، نعدله، من قبله على إطلاقه. هذا واحد هذا من ضمنها، حتى لا يظل بقلبه. من ضمنها مثلا نكون نقيده بواسطة أو واسطتين، يعني المتنجس الثالث لا ينجس، إما متنجس أول أو متنجس ثاني. طبعا هذا من راح نطلعه؟ من أدلة الأقوال أن المتنجس ينجس، فمن قبله مطلقا، وإنما نقيده لأقل هذا القيد. إن شاء الله راح تجينا قيود ثلاثة. القول الثاني إن المتنجس لا ينجس، أيضا مطلقا. وما هو الدليل على هذا القول الثاني؟ الشيخ يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول رواية حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام. خلنا نقرأ الرواية لأنه يستظهر منها خلاف ما ذهبوا إليه إن المتنجس لا ينجس. يقول: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول. على قولتنا ما لحق على روحه، مو جاي يفتح البنطلون بعد وقت على روحه، ولا شو صابت يده شيء من البول، مو قبل إيه سروال بس القيطان، سبحان الله. طبعا دول ابناء العامة عجيبة غريبة عجيبة. يعني ما يهتمون بهاي المسائل، البول انه حتى مسحة يمشي الامر، مو الا ما يمشي ما عندهم. يعني مرة بالحج شفت واحد تركي وين بال؟ بال على على المسجد الحرام من برا طبعا من الجو. وقلنا الدولة يجوا ويجي المسح وصله يعني ماسحه وخلاص الامر اتى، او حتى لو يريد يرش مي يعني مو الطريقه الشرعيه، فاذا الشمس مو من المطهرات يعني شغله صعب صعب وصل.
في المدينه
الجو ما اعرف شنو المشكله.
انا شايفهم
بعيني. يقول ابول فلا اصيب الماء وقد اصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط وبالتراب. طب شنو يمسح؟ يمسح البول ثم تعرق يدي اللي اصابها بول يعني رطوبه صارت. تعرق يدي يعني ايدي متنجسه ام لا؟ ايدي متنجسه وصابها بول وعرقت ايدي يعني رطوبه خاف تقول جافه. كل الامور تحصله. فامس بها وجهي. وجهي شنو صار؟ متنجس. ثاني وايدي متنجس اول. او بعض جسدي او سالفه فرضيات ايش دعوه؟ او يصيب ثوبي. يلا اذا كان المتنجس اللي هو ايدي ينجس المفروض شنو يقول الامام؟ فيه باس ولا لا؟
فيه باس.
قال لا باس. تقريب الاستدلال ان نفي الباس عن اصابه اليد للوجه او للبدن او للثوب رغم ان اليد متنجسه دليل على عدم تنجيس المتنجس. هاي الدليل الأول. الشيخ يلاحظ عليه. والله شوف الملاحظة. يبرزها كاحتمال. يقول لعله إن اليد التي أصابها البول لم يحصل المسح بها بالوجه على سبيل المثال بالموضع الذي أصاب البول، وإنما فرض السائل يقول بعد إصابة يدي للبول مسحت وجهي فشككت هل وقع المسح بنفس موضع البول باليد أم بالموضع الطاهر. طبعا اكو مقدمه من الخارج كنت تعرفوها بعد الفراغ على ان البول لا يصيب تمام اليد ولا ان التعرق يصيب تمام اليد، فعلى اي حال يقول مسحت بها وجهي فشككت هل تم المسح بالموضع المتنجس من البول ام تم المسح بالموضع الطاهر. يريد ايش حاله الشك؟ فقال الامام لا باس به، يعني طبق إصالة الطهارة ما دمت لا تعلم بأن المسح باليد وقع في الموضع المتنجس من البول، لعله في الموضع الطاهر ولعله طبعا في الموضع المتنجس، وبما أنك لا تعلم فالجريان إصالة الطهارة يعني شبه موضوعية بالضبط صارت عدة من الوضع. هذا احتمال موجود، لأن لو تقرأ السؤال من جديد يقول ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي، يعني ما يمكن السائل يفترض، ما يمكن السائل يفترض أنه رغم أن النجاسة أصابت الوجه أو أصابت هذا يسأل عن حكمها، يعني مسألة واضحة أن وإنما يسأل بعد كون النجاسة لا تمس كل اليد وأن العرق لا يمس كل اليد، يسأل هل أصابت يدي المتنجسة الوجه أم لا، ولعله أصابته باليد الطاهرة. احتمال هذا موجود ما يمكن ننفي. قال الإمام لا بأس بذلك. فمن خلال السؤال نفهم أن الجواب كان على مسألة الشك، فإما نستظهر هذا الاحتمال إما نستظهر هذا الاحتمال خلاص، أو لا نقول أن الرواية مجملة كما يحتمل أن السؤال عن نفس الموضع موضوع المتنجس أصابه والإمام قال لا بأس، واللي هو موضوع الاستدلال بها موضوع الشاهد هنا، من المحتمل أنه يسأل عن فرض الشك. زين خب جيد، أريد شوي خل أقربها أكثر. يعني إحنا الآن فرضنا كم سؤال؟ سؤالين بالمسألة. السؤال الأول أن الموضع المتنجس أصاب الوجه وقال الإمام لا بأس، وهذا موضع الشاهد. وسؤال آخر سؤال عن حالة الشك، هل أصاب الوجه الموضع المتنجس أم الموضع الطاهر؟ زين إحنا اللي يعين السؤال ما هو؟ الآن شلون نعين أن السؤال هذا أم هذا؟ إما من خلال الجواب أو من خلال شيء آخر. إنه الذي يكون في نعبر عنه ما يكون في معرض ابتلائه، الشيء الذي يكون في معرض ابتلائه أو نعبر عنه الحيثية العرفية، يعني هناك حيثية عرفية تستدعي السؤال، هذا الحيثية العرفية التي تستدعي السؤال هي الأقرب علما إلى محل وموضع ابتلائه اللي إحنا نترقب يسأل عنها. أما فرضية هي بعيدة عما هو محل ابتلائه أو لا تكون في معرض ابتلاء ولا في معرض السؤال، لا يمكن أن ينزل الجواب والسؤال عليها. والشيء الذي يكون هو في معرض ابتلائه والأقرب أنه ممكن يكون حالة الشك مسألة وجيهة جدا، ما أدري الموضع الطاهر من اليد أصاب أم الموضع المتنجس أصاب، هاي حيثية ممكنة أم غير ممكنة للسؤال. أسأل عن إمكانها، يعني فرضية بعيدة سؤال يمكن يسأل السؤال عنها، جزما يمكن يسأل السؤال عنها.
سيما مع فرض التعرق شيخ، وجاي فرض التعرق
بالإيد. لا مو احنا ذا ضممنا ان البول لا يصيب تمام اليد، وان التعرق كما هو واضح قطعا التعرق شايفين التعرق هاي المنطقه الراحه، ما يفرض تعرق هنا ولا تعرق هنا، عاده الراحه هي موضوع التعرق. فممكن يعني السؤال ممكن يعني انه استبعاده اشوفه بعيد، استبعاد هاي الفرضيه من السؤال بعيده، يعني ممكن تكون هاي فرضية متوجهة إلى السؤال. لاحظ هاي على إنه ماكو مشكلة بخدمتكم، على إنه إجمال السؤال، إجمال السؤال سؤال مجمل يؤدي إلى إجمال الجواب، وبالتالي ما ندري الإمام قال المتنجس لا بأس به، لو قال الموضوع الطاهر هم لا بأس به، إجمال السؤال يؤدي إلى إجمال الجواب وتسقط الرواية عن من؟ عن الاستدلال، يعني بعد عليه وعلى أعدائه.
وفيه
وهي شنو فيه؟
شيخنا الإمام جاي يجيب عن حالة هو يعيشه،
فشلون
يكون جواب الإمام مجمل؟
لا إحنا خذ ما قاعد ندري إحنا شنو الإمام سئل عن أي شيء، هذا هل سئل عن هذا الفرض أم سئل عن هذا الفرض، ما قاعد ندري جواب الإمام هم ما ندري عليه.
شيخنا إجمال السؤال مو لابد أن يكون جواب الإمام يشمل الحالتين؟
لا ما ندري انه
المفروض الامام اذا كان السؤال مجمل لابد اما الامام يستفسر اي حاله انت تقصد، او انه الامام
افترض ماكو استفسار
يعني هو عم يجيب ربما ادت الى اجمال السؤال والجواب.
اي افترض ماكو عندنا قرينه استفسار، الامام ما استفسر،
هو شيخنا هذا ما نقدر نتمسك به فيكون يشمل الحالتين.
ترك الاستفسار انما يدل على العموم، هاي واضحه عندكم، وكانت المسؤول عنها قضيه كليه بالقضايا الشخصية، ما يجي ترك الاستفسار، هو قاعد يسأل عن قضية خاصة، واضحة المسألة. يعني ترك الاستفسار في قضية كلية وما فصل الإمام، قضية شخصية ما له يعني يستفسر عنها الإمام. على أي حال أنه هذه الرواية رواية حكيم ابن الحكم ابن حكيم مو واضحة على عدم تنجيس المتنجس. ها؟ لا ما عم يطلع عم خاص خير هذا، فإنه لا وجه، هذا تقريب الاستدلال لنفي البأس إلا عدم تنجيس المتنجس. اش دعوة لا وجه؟ مو هيك؟ وقد يناقش. شنو لا وجهه؟ لا، باحتمال أن يكون ذلك، يعني عدم البأس، من جهة أكو سؤال بحث جدا مهم مع الأسف ما محقق، أنه إجمال السؤال يؤدي إلى إجمال الجواب، يو مثلا فيها تفصيل. هذا الأمور جدا مهمة، ما شفت يعني أنه في علم الأصول ما أعتقد نهائيا متطرقون. زين، وقد يناقش باحتمال أن يكون نفي البأس من جهة المرة، هذا شارحة، هذا في ذاك الفقه الاستدلالي مقابل المكاسب شارحة، أنه إجمال السؤال هل يؤدي إلى إجمال الجواب؟ من جهة عدم الجزم بإصابة الجسد أو بإصابة الثوب، لمن؟ للموضع النجس، لعله الإصابة لمن؟ للموضع الطاهر احتمال. وإذا السؤال لمن متوجه؟ لحالة الشك صار أو الموضع النجس المتعرض. فإذا كان احتمال يعني حالة الشك، فتجري أصالة الطهارة. هسه صحيح هو ما فرض الشك 100%، بس من خلال الجواب لعله كان ينظر لحالة الشك، وإلا كان يعني قد واحد يقول كن يبرز حالة الشك، بس هو دور الفقيه هو هذا دوره بعد، ويفترض حالة الشك. زين، الثاني التمسك بصحيحة حفص الأعور. شنو أسامي الجماعة اليوم؟ عن صحيحة حفص الأعور، أنا أتحفظ عن كلمة صحيحة هنا، رواية مو صحيحة، بس أشوفها شنو. عن أبي عبد الله عليه السلام، الدن يكون فيه الخمر، قلنا الدهن شنو؟ جرة يعني، ثم يجفف. منو يجفف؟ الخمر، من دون غسل يعني، يكون فيه الخمر. المفروض هذا الدن متنجس أم طاهر؟ متنجس، يخلون بالخمر، شو يكون الخمر؟ المفروض. قال لا بأس، قال نعم، هذا دليل على أن المتنجس اللي هو الدن لا يتنجس. زين، هذه الرواية وهذا الدليل نسجل عليها ثلاث ملاحظات. لا لا، الدن الدن
جفف الخمر،
اي صار متنجس، يعني عين النجاسة ذهبت، صار متنجس
الدن. الخمر على فرض انه نجس،
من وين السراب؟ بالمسامات، باعتبار فخار.
ظل ذرات الخمر ثم تلتفت.
لا، من قال له يجفف. يجفف يعني ذهب عينه.
يعني إذا تجفف يطهر الخمر؟
مو يطهر، عين المهم ذهبت، فصارت الدن متنجس. فمن صار الدن متنجس؟ بناء على نجاسة الخمر طبعا.
نعم.
صار الدن متنجس، وضعنا به خاض. قال الإمام ما بي مشكلة، بناء على المتنجس لا ينجس. الملاحظة الأولى راح نسجلها. الملاحظة الأولى إن جواب الإمام قال نعم، جواب الإمام عن أي شيء إما يحتمل الجواب عن إن الخمر ليس نجس، بما أن الخمر ليس بنجس، وضع الخل في هذا الدن لا بأس به، فإن جواب الإمام لا ندري جواب عن أي شيء، إما احتمال أن السائل سأله عن قضية الخمر، وبالتالي يوضع فيه الخل في هذا الدن، فيستفاد من جواب الإمام نعم، لعله نعم أن الخمر طاهر، وطهارة الخمر لا تستدعي المنع من وضع الخل في الدن، هذا احتمال، وعلى ضوءه تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. احتمال آخر أن كلمة نعم، نعم عن تنجيس المتنجس اللي هو محل الشاهد هنا، إن الخمر نجس والدن صار متنجس، هل يوضع فيه الخل؟ قال نعم يوضع فيه الخل. هذا دليل على أن المتنجس لا ينجس. وبما أنه لا ندري جواب الإمام هل سؤال عن هذا أم عن ذاك، فيكون السؤال مجمل ولا يمكن الاستفادة منه أي شيء. هنا طبعا كل الاحتمالات واردات هنا.
أي
هذا خدمتكم. الملاحظة الثانية، لو سلمنا يلا ماكو مشكلة، إن الرواية تذهب إلى إلى نجاسة الخمر، مو هيك تقول؟ وصار الدين متنجس، والإمام قال المتنجس لا ينجس بدليل يضع فيها الخمر. هذه الرواية معارضة بموثقة عمار اللي أخذناها في أدلة التنجيس المتنجس، هم يوضع فيه الدن وكذا، الإمام قال لا يجوز، تكون معارضة لذلك. هاي اثنين. وثالثا، لو غضضنا النظر عن كل ما تقدم، إن الرواية ضعيفة السند بحفص الأعور الذي لم يرد في حقه توثيق.
كيف مصنف صلاح
ما أعرف شو، إلا على كامل الزيارات مات السيد الخوي، وسيد الخوي ما يرضى على قضية كامل الزيارات. تفضل. لا قضية أي يتجفف بعد هذا، حملناه على محامل ثانية، إن هل إن التجفف يكفي؟ سلا أقل في موردها هاي معارض اللي هي موثقة عمار مع قضية الدين المتنجس في موردها، هنا يقول لا إلا إذا يغسل إلا تخلي خال موثقة عمار، بينما هنا أي يتجفف كان
مو كل متنجس يتجفف تذهب عينه، يعني سمي بالنسبة للمني إذا تجفف
لا هناك إيه على أنه إيه هناك
اللي ما الخمر تذهب عنه،
يريد يقول هناك في قضية المني إنه جفاف يكفي عن تطهيره بالماء، إذا جف كاف تفرك وكاف خلاص
إذا ذهب
إيه. بس على أي حال هاي مال مسألة الدين موثقة عمار في موردها معارضة، هناك موثقة عمار يقول لا إلا إذا يخسر خلي أضع فيه الخل، أما هنا يقول لا سلا أقل لا أقل، أما بقية الأمور قال لي لا تغسلها يلا، وهنا انا قال اذا جفت كافي، بعد واضحه معارضه واضحه صار زين
يعني كذا اذا تجفيف يعني يطهر وبعد ما يكره لا ما يطهر التجفيف.
اي اقول يعني اذا نزلنا وقلنا المتنجس لا ينجس بدليل انه اذا جف كافي، معارضه تقول لا غسله يلا في مورته، بعد روايه معارضه تماما. يقول وفيه اولا ثلاث اعتراضات الشيخ، فقط اعتراض لأنه سماها صحيحة فما نتوقع يعترض على السنة، أنها إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل فيها ها؟ فبها، شنو إذا كانت قابلة للتقييد بما دل على وجوب الغسل؟ يعني رواية عمار شنو فرضت؟ قالت إلا لا غسل، هنا مطلقة نقدر نقيد هذا بهذا، خب خلاصها، وبالتالي لأنها لا تدل على من؟ على الطهارة. زين هنا هذا التقييد ممكن؟ ليش؟ التقييد ممكن، لا هنا التقييد ممكن. ليش؟ يقول الدنيا يكون فيه الخمر، ما كان سؤال عن قضية شخصية، وإحنا مرة فرقنا لكم بين السؤال في مقام التعليم وعن السؤال في مقام الاستفتاء، اللي في مقام الاستفتاء مو قابل للتقييد هذا، وفي مقام التعليم قابل، هذا سألته عن الدون يعني قضية عامة كان يسأل قابل للتقييد، وإلا إذا ما قلنا قابل للتقييد إشكال آخر كانت معارضة لموثقة عمار اللي تقول لابد إلا تغسله، فلا يصح التمسك بها. أنا ما ذكرت اعتراض، ما ذكر الشيخ يبدو، لأن السؤال ما ندري السؤال عن نعم على أي شيء، نعم نعم على أن الخمر طاهر وبالتالي يجوز وضع الخل فيه، أم على عدم تنجيز المتنجس، فالرواية مجملة كانت. إيه ليش؟ ما بي مشكلة، خصوصا عندك روايات معارضة مسألة الخمر، لأنه روايات معارضة بإمكانها تبدأ هذا الاحتمال. الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني. من الشيخ الهمداني؟ صاحب مصباح الفقيه اللي درس عند الشيخ الأنصاري مدة من الزمن، كان في كربلاء حتى أعتقد قبره هنا. الشيخ الأنصاري يعني من كان هو والده يزورون الحوزات العلمية وكان صغير بالعمر، بالطريق مارين على كربلاء وأكو كان درس في بحث صلاة الجمعة، الشيخ الأنصاري كان صبي بعده، حاضر الدرس وبدأ يشكل على أدلة وجوب صلاة الجمعة اللي كان يتبنى المحقق الهمداني عكسها. بعدين قال خوب خلاص هاي أدلة قوية، وراح قال لا وراح أبطل لك الثاني، فسأل قال هذا منو ابن من هذا؟ قال هذا ابني وكذا شيء، قال له إنه خل يدرس يمني. الشيخ الأنصاري يقول فترة كان معترض على إنه قال له أجيب لك إياه بالزيارة الأخرى. زين هو يقول الشيخ الأنصاري يقول لهم أنا قرايتي مو مثلكم، أنا حرف الجر افترض على أطلع به 7 مطالب. زين يعني هو يستغرق في التفكير يلا يطلع هاي الأمور. على أي حال المحقق الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه يقول إن القول بتنجيس المتنجس لا يمكن الالتزام به، فالحكم الذي يكون صادر من الشارع والذي لا يمكن الالتزام به له، فما معنى إذن القول بتنجيس المتنجس؟ يقول إن الحكم بتنجيس المتنجس لا يمكن الالتزام به، لأن الالتزام به يستلزم منه اللغوية، وعليه إذن حتى نتجنب محذور اللغوية لا نحكم بمنجسية المتنجس. بيان ذلك هو من طريق الأمثلة طبعا. يقول لو حكمنا بتنجيس المتنجس لزم تنجيس جميع أهل البلد، فأهل القرى والأرياف حينما يجلب منهم الحليب، وعادة يقع في الحليب يعني حين نتيجة الضغط على الضرع دم في هذا الحليب، يقول وبما أن الناس عادة لا تبالي في هذه المسألة، يعني ممكن يضع عيده بالحليب وهسه طالع من التواليت، مو ما يعني الطهارة المهنية ما موجودة عندنا، يعني عندنا واضحة ماكو عندنا يعني انه يلبس كيف ويغسل ايده ومخلي يمه المنظفات، ممكن يطلع جلكم الله الان من بيت الخلاء ويروح شو اسمه بالمطعم يبيع لك، ممكن هاي موجوده. زين فيقول انه فيستلزم تنجيس الحليب، وبما ان الحليب يصنع كجبن جيمر عرب مو يلا ومشتقات
يعني عرب تركيا
فيقول يستلزم الناس تاكله، هذا متنجس صار كما تعلمون. يستلزم تنجيس الفم وبعد العيد ونتيجة الناس المساورة مع الآخر، وممكن يقع على الثوب هذا وعليه شيء يصير، يصير تتنجس جميع أهل البلد. مثال آخر وضرب يقول المي السبيل اللي موضوع كان قبل بالحضرة هيك موضوع مي السبيل حيب مسطح يقول تشرب منه الصغار وبعد والصبيان والمجانين وغيره والناس اللي ما يبالون بالطهارة راح يتنجس. يجي ثاني يشرب من يمه راح يتنجس اثنان، وهكذا كل اللي يشرب من يمه راح تتنجس. وهكذا ضرب مثال أدوات البناء اللي بتدخل بالكنيف عادة، يقولوا مو جرت العادة على تطهيرها وراح يبنون بها مكان ثاني ومكان ثالث. وعلى أي حال القول بتنجيس المتنجس يستلزم العسر والحرج، وما حد يلتزم به، وحكم ما يلتزم به له. الشيخ قال له شنها؟ ايه طبعا اول شيء من تكثير الامثله ما يمكن تحصل على حكم شرعي، هذا واحد. اضف الى ذلك اشكال هذا مبني اذا قلنا تنجيس المتنجس ولو بوسائط، اما اذا قلنا بواسطه او واسطتين فينقطع هذا الحال. هذا ما يستلزم من يمه تنجيس اهل البلد والبقاع ما ادري شنو. الثالث ما ذكره الشيخ الهمداني من ان لازم تنجيس المتنجس تنجيس جميع البلد، فإن الحليب المجلوب من القرى يعلم عادة بتنجيس بعضه نتيجة عدم المبالاة بمسائل الطهارة والنجاسة وبصنع الأجبان منها وغيرها غير الأجبان، وأكل البعض منه سوف يتنجس الفم واليد والثياب، وبالاختلاط بآخرين سوف تنتقل النجاسة إذا عزمتهم إليهم أيضا ويلزم، ومن ثم تنجس كل البلد وأفراده. والشيء نفسه يأتي في ماء السبيل الذي يشرب منه بعض الأطفال يشرب غير المبالين، فإنهم سوف ينقلون النجاسة بالشكل المذكور، والأمثلة لذلك كثيرة. وهذا يعني لغوية تشريع الحكم بوجوب اجتناب المتنجس لعدم إمكان امتثاله، بل بقطع النظر عن هذا ما مسألة الأكل والشرب يلزم وجوب اجتناب جميع الأبنية، لأن أدوات البناء قد تنجست يوما ولو بسبب استعمالها في بناء كنيف ولم تجري العادة على تطهيرها لدى كل بناء، ومن اجتنبها عدة موسوسا. وما أفيد الشيخ راح يشكل عليه وجيه بناء على تنجيس المتنجس ولو بالوسائط، أما بناء على تنجيس بعدم الواسطة أو لا أقل بواسطة واحدة فلا يتم ما ذكر، لأن ينقطع الحال بعد. ثم أنه من خلال ما هذا العرض الموجز لبعض أدلة الطرفين اتضح أن المناسب الأخذ بأدلة مع التعديل، والحمد لله رب العالمين. كل نعدل.